بسم الله الرحمن الرحيم. الفقر الاستدلال مقابل الجمعة يوم الأحد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. وصل كلامنا بعد أن انتهينا من الضرورات الدينية، ندخل في الضرورات الفقهية المذهبية. خليها الثالثة لأن هي راح تجينا في الفتوى الثانية في آخر الصفحة. الضرورات الفقهية، الضابط لو نترك الضرورات الفقهية ونبدأ بالمذهبية. الضابط في تحديد الضرورة الفقهية لابد من البحث والتدقيق في كلمات الأعلام، وتوجد عدة ضوابط لمعرفة الضروري الفقهي. فعندما نقول هذا ما قامت عليه الضرورة الفقهية، فما هو المراد من الضرورة الفقهية؟ الضابط الأول لتحديد الضرورة الفقهية، نقول أن الضرورة الفقهية هي تلك الأمور التي لا يحتاج ثبوتها ولا نفيها في الفقه إلى دليل، وهي عبارة، يعني الضرورة الفقهية عبارة عن الضروريات أي المتواترات والحسيات، سواء كانت المحسوسات بالحواس الباطنية المعبر عنها بالوجدانيات، أو المحسوسات بالحواس الظاهرية الخمسة. إذن المراد من الضرورة الفقهية هي تلك الضرورة التي لا يحتاج إثباتها ولا نفيها إلى دليل. هذا هو الضابط الأول. لكي لا نوسع الكلام نذكر فقط الضوابط ولا نذكر الردود على هذه الضوابط. إذا ابتلينا بانحصار ضابط معين في بحوث قادمة، نقف عند هذا الضابط من ناحية ثبوته ورده، فلا أرى حاجة لذكر الردود على هذه الضوابط. إذن الضابط الأول للضرورة الفقهية، نقول الضرورة الفقهية هي تلك الأمور الفقهية التي لا يحتاج إثباتها أو نفيها إلى دليل. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، الضابط الثاني للضرورة الفقهية، أن الضرورة الفقهية هي تلك الأمور التي اتفق على إثباتها أو نفيها في الفقه من قبل العلماء في مختلف الأزمان والعصور أو في عصر معين. إذن تبين في الضابط الثاني عليكم السلام دخول ماذا؟ دخول العلماء في تحديد ماذا؟ في تحديد هذا الضابط. أعيد، الضابط الثاني المراد من الضرورة الفقهية هي تلك الأمور التي اتفق على إثباتها أو نفيها في الفقه من قبل العلماء، فإذا اتفق العلماء على شيء فهو ضروري سواء إثباتا أو نفيا. فإذا تبين في الضابط الثاني توجد دخالة ماذا؟ للعلماء في تحديد الضرورة الفقهية. أما في الضابط الأول لا يوجد تدخل من قبل العلماء لتحديد الضابط الفقهي أو الضرورة الفقهية. الضابط الثالث الضرورة الفقهية هو ذلك الأمر الفقهي عليكم السلام الذي يكون دليله واضحا عند العلماء، يكون دليله واضحا عند العلماء بحيث لا يصلح الخلاف فيه. إذن الضرورة منين راح تكون ناشئة؟ لا، أحسنت، من وضوح الدليل، من وضوح الدليل. إذن الضابط الثاني نفس العلماء إذا اتفقوا، الضابط الثالث إذا كان الدليل واضحا، إذن يتبين أن وضوح وعدم وضوح الدليل له دخالة في تحديد الضرورة الفقهية. زين، الضابط الرابع الضرورة الفقهية هو ذلك الأمر الفقهي الذي وصل إلى درجة من الوضوح بحيث لا يجهله أحد من المسلمين مهما كان هذا المسلم، علماء غير علماء، نساء رجال شيوخ. فإذا نعلم أن الضرورة الفقهية هنا تكون ثابتة في الفقه الإسلامي عن طريق وضوح نفس الأمر الفقهي بحيث لا يكون مجهولا بل يكون واضحا، لكن عند العلماء يقول لا، عند أفراد المسلمين. زين، هذا الضابط. إذن ما الذي دخل في هذا الضابط الرابع للضرورة الفقهية؟ عامة الناس. زين، الضابط الخامس، طبعا إلى هنا انتهينا من الضوابط الأربعة المتقدمة. بالإمكان أن نقوم بردها كلها، الأربعة المتقدمة، برد واحد، نقول هذه دعوة بلا دليل. ما هو دليلك على أن الأمر إذا كان واضحا عند المسلمين؟ ما هو دليلك على أن الأمر يكون واضح عند العلماء؟ ما هو دليلك أن يكون الأمر واضح بأن يكون دليله واضحا؟ هذه دعاوى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أدلة. فيمكن أن نرد الأربعة المتقدمة برد واحد، أنها عبارة عن مجموعة من الدعاوى ولا يوجد عليها ماذا؟ ولا يوجد عليها دليل. شيخنا أنت قاعد لك على كرسي وكتابك على كرسي والجماعة قاعدين بالقاع، ها؟ تفضلوا هنا أخوان، كراسي موجودة. المهم أن نقف عند يا ضابط، الضابط الخامس، لأنه هو المختار. نقول الضرورة الفقهية هي الأمر الذي يحتاجه الفقه حاجة شديدة، وعليه تكون الضرورات الفقهية منحصرة في أمرين. بعد إحنا أخذنا ضروري الدين، إيش قلنا بضروري الدين؟ ذكروني. نقول الدين يحتاج إلى هذا الضروري حاجة شديدة، سواء كان ركنا أو كان جزءا. ركنا مثل أصول الدين، جزءا مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحاج. فإذا من نسميه الضروري الديني، يعني ضروري المنصار لنفس الدين. فالدين يحتاج إلى هذا الضروري، لأنه إما أن يكون ركنا أو يكون ماذا؟ أو يكون جزءا لا يستغني الدين عنه. وإلا دين من دون صلاة، دين من دون حج، هاي أجزاء جزئيات الدين. فالدين يحتاجها لو ما يحتاجها؟ يحتاجها، لكنها أجزاء. أما بالنسبة إلى التوحيد، بالنسبة إلى لا، هذا بعد واضح، هذه أركان، أركان الدين. هذه الفكرة اللي موجودة في الضرور الديني شبيهها تكون في الضرور الفقهي، شبيهها تكون في الضرور المذهبي. نقول تكون الضرورات الفقهية منحصرة في أمرين. الأمر الأول، الضرورات الفقهية التي تمثل أركانا رئيسية مقومة لحقيقة الفقه، حيث لولاها لانهد أصل الفقه. كما أنه لولا التوحيد، لولا النبوة، لولا المعاد، ينهد أصل الدين لما ينهد؟ ينهد أصل الدين. وإلا دين ما بتوحيد شلون دين هذا؟ دين ما بنبوة شلون دين هذا؟ فإذا كما أن الدين يتقوم بهذه الأركان، كذلك يقول وياي الفقه يتقوم بهذه الأشياء. زين، هذا الثاني. إذن عندنا ضرورات فقهية تمثل أركانا، وعندنا ضرورات فقهية تشكل أجزاء رئيسية في الفقه، أجزاء رئيسية في الفقه من غير أن تكون مقومة لنفس الفقه، لكنها أجزاء ماذا؟ في الفقه. فهنا إما أن يحتاجها الفقه حاجة شديدة، زين، أو أساسا هو غير معلوم الاحتياج من ناحية أنه يحتاجها شديدا أو لا يحتاجها شديدا. بالنتيجة بعض الضرورات الفقهية لا تشكل أجزاء، لكنها تشكل، لا تشكل أركانا، لكنها تشكل أجزاء. مثل ما كنا نقول بالنسبة إلى الضرورة الدينية، ضرورة بمعنى ركن، ضرورة بمعنى جزء. زين، عندنا ملاحظات على الضرورة الفقهية. مو الضرورة الفقهية، وراح تتضح، راح تتضح من خلال الأمثلة، من خلال الأمثلة. إذن عندنا مجموعة من الملاحظات نقف عندها، عندها يتضح لنا ما هو المراد من الضرورة الفقهية. الملاحظة الأولى، يوجد فرق بين عنوان ما علم ثبوته في الفقه ضرورة، وبين عنوان الضرورة الفقهية. أنتم بعد ساعدوني، عندنا عنوانين، ما علم ثبوته في الفقه ضرورة، وبين عنوان الضرورة الفقهية. شنو هاي العنوان؟ بينهن ترادف، بينهن كذا، بينهن لو أحدهما غير الآخر. ها، صحيح، الضرورة الفقهية واضح، الضرورة الفقهية اللي بيناها أركان وأجزاء. بس هذا العنوان وهذا المصطلح خلي نقف عنده، ما علم ثبوته في الفقه ضرورة، هذا يعني ضرورة فقهية؟ صحيح، لا مو ضرورة فقهية، لكن ثبوته ضروري، ثبوته في الفقه يكون ضروريا لكن لا يشكل ضرورة فقهية. يعني بتعبير آخر، شيل كلمة ضروري، قل لا بد من ذكره في الفقه، لا بد أن يكون ثابتا في الفقه. فإذا مر عليكم مصطلح ما علم ثبوته في الفقه ضرورة، هذا ليس هو المراد أنه ضرورة ماذا؟ ضرورة فقهية، لأن الضرورة الفقهية تكون متقومة بالأجزاء والأركان، أما ثبوت في الفقه ليس ركنا ولا جزءا، يمكن أن يكون محذوفا ماذا؟ عن الفقه. إذن نقول يوجد فرق ما بين العنوانين. زين، الملاحظة الثانية على هذا الضابط الخامس، سوف يكون تحديد مصداق الضروري الفقهي، وأن الأمر كالصوم والصلاة من الأركان المقومة أو الأجزاء الأساسية، لا سبيل لتحديد أن هذا ضروري فقهي على الضابط المتقدمة، فتحديد أن هذا ضروري فقهي وتحديد أنه ضروري فقهي وأنه مصداق للضروري الفقهي يتم عن أحد طريقين. ببيان آخر، أنت شنو كل قضية تقول هاي ضرورة فقهية بالفقه؟ لو لابد من ذكر الطرق التي من خلالها نحدد هذا ضروري فقهي. الطريق الأول، الطريق الأول هو النص الديني، سواء كان النص الديني قرآنا أو سنة، قرآنا أو سنة، فعن طريق القرآن والسنة نستطيع أن نثبت أن هذا الذي دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة كالصوم والصلاة يكون ضرورا ماذا؟ يكون ضروريا فقهيا. إذن يا هو اللي دلنا على الضروري الفقهي؟ النص الشرعي، النص الديني. وإلا مثلا الآن إذا لم يكن النص الديني، ومن يرشدك إلى أنه الصلاة سوف تكون ما عدم؟ واضح؟ هذا يا طريق. الطريق الثاني، الطريق الثاني اتفاق العلماء، اتفاق المسلمين على أن الأمر الكذائي من الأركان الفقهية أو من الأجزاء الأساسية في الفقه، فيكون الأمر أمرا ضروريا فقهيا. الآن إذا حصل اتفاق ما بين المسلمين، بين المسلمين، بين أهل القبلة على أن الحج ركن من أركان الفقه، فإذا هنا سوف يكون الحج ضرورة ماذا؟ فقهية. أو يقولون، يقول الأعلام أو تقول الناس أن الحج من الأجزاء الأساسية للفقه الإسلامي، إذا أصبح الحج ماذا؟ ضرورة فقهية. هذه يا ملاحظة الثانية. إذا طريقنا، يعني مو أنا وأنت، يجي واحد لوحده يقول يا با المساقات ضرورة فقهية، بعد هذا كلام مقبول؟ نقول الذي يدلنا على، الذي يدلنا على الضروري إما النص الشرعي، والنص الشرعي يدل على أنه ركن من الأركان أو جزء من الأجزاء، واتفاق المسلمين أو العلماء. زين، الملاحظة الثالثة على هذا الضابط الخامس، لا يكون لعاملي الزمان والمكان تأثير على تغيير الضرورات الفقهية، تأثير على تحديد ماذا؟ الضرورات الفقهية، وذلك لأن النص الديني أو اتفاق المسلمين إذا تم على أن الحج ركن أو جزء أساسي من أركان الفقه، فهذا يعني أنه يكون ركنا وجزءا في كل الأزمان وفي كل الأماكن، بمعنى أن الضرورة الفقهية لا تتحدد لا بزمان معين ولا بمكان معين. فإذا أردنا التمسك بهذه الضرورات فهي مطلقة دائما وعامة دائما، إلا إذا قام دليل خاص على تقييدها وعلى تحديدها، سواء في زمان معين أو في مكان معين. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول أخوان؟ نقول إذن ما ثبت أنه ضروري لا يتحدد لا بزمان ولا بمكان. فإذن هذا ضروري ماذا؟ ضروري فقهي. نعم، مو قلنا إلا إذا جاء دليل خاص ودلنا على أن هذه الضرورة الفقهية تتحدد بزمان معين أو تتحدد بمكان معين. زين، وضح لنا التحديد. يقول نعم، يمكن تصوير الضرورات الفقهية وأنها خاضعة للزمان والمكان، وذلك عن طريق فهم النص الديني من قبل العلماء. فهنا نجد أن أحد العلماء مثلا يحدد أن هذا الأمر ليس ضرورا من الناحية الفقهية، وأنه ليس ركنا من الأركان، وأنه ليس جزءا من الأجزاء. فهنا عندما نأتي إلى هذه الطبقة مثلا من العلماء، نجد أنهم قد تأثروا بعوامل متعددة. هذه العوامل المتعددة دلتهم على أن الأمر الضروري الفلاني لا يجري في الزمان المعين أو لا يجري في المكان المعين بسبب الظروف الزمانية والمكانية والتربوية والضرورات القبلية الموجودة في أذهانهم، جعلتهم يقولوا أن هذا الضروري في هذا الزمان لا يعمل به مثلا، أو في هذا المكان لا يعمل به. إذن بالإمكان أن نقيد ماذا؟ أن نقيد الإطلاق الموجود في الضروري الفقهي. الملاحظة الأخيرة نجد أنه بناء على الضابط الخامس سوف يكون هناك اشتراك في الأمثلة والمصاديق. مثلا قد يكون الضروري ضروري فقهي وهو في نفس الوقت ضروري ديني، مثل من؟ مثل الصوم والصلاة ضروري ديني وضروري ماذا؟ فقهي. كيف أصبح الحج ضروريا دينيا وضروريا فقهيا؟ أعينونا.
لا، الحج الديني يحتاجه،
أي
والفقه يحتاجه، حيث لو انتفى الدين ولو انتفى الفقه.
لا مو هيك، نقول الحج بالنسبة إلى الضروري الديني فهو من الأجزاء الأساسية وليس من الأركان. الحج ليس مثل أصول الدين الدينية، الأركان في الضرورة الدينية التوحيد، الإمامة، النبوة، المعاد. أما بالنسبة إلى الضرور الديني بالنسبة إلى الحج يشكل من الأجزاء الأساسية للدين لكنه ليس ركنا. فإذا دخل الحج والصلاة في الضرور الديني من باب أنها ماذا؟ من باب أنها أجزاء. هذا شنو؟ بالنسبة إلى الضرور الديني. وأما بالنسبة إلى الضرور الفقهي نقول بالنسبة إلى الحج يعتبر من الأركان الأساسية للفقه مو من الأجزاء. فإذا الحج من الأجزاء بالنسبة إلى الضرور الديني ومن الأركان بالنسبة إلى الضرور الفقهي، صح ولا صحيح؟ فإذا يتبين أن المصداق الواحد يدخل تحت ماذا؟ يدخل تحت عنوانين. فإذا هنا نقول جانب الإثبات مو كل صعب، نقول يا بالصلاة الصيام الحج من الضرورات الدينية أو الفقهية أو من الضرورات الدينية والفقهية. الإثبات مو صعب يا أخوان، المشكلة وين؟
بالنفي.
بالنفي. إذا واحد أنكر الصلاة زين هذا يدخل بعد في منكر الضروري، ومنكر الضروري قلنا احنا ما نريد ندخل به الى ان يجي بحثه يعني. زين منكر الضروري الاحكام مالته واضحه اخوان، يحكم بكذا يحكم بكذا يحكم بكذا. فاذا المشكله انه انت الان يجي واحد يقول لي يا بصلي هيك ما اصلي. زين ما اصلي ليش؟ اذا عصيان مساله محلوله محلوله. اما اذا قال لا الصلاة كذا الصلاة كذا، زين هذه راح تستلزم تكذيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فراح تدخل في جانب في جانب إنكار الضروري، وإنكار الضروري أحكامه شديدة في الإسلام. فالإثبات عندنا مو صعب، المشكلة وين؟ في جانب الإنكار. زين هذا يا شو اسمه، هذه الملاحظة الرابعة. قلنا أن بعض العناوين تدخل في ضرورتين، بعض الضرورات الفقهية كما أنها تكون ضرورات فقهية هي في نفس الوقت تكون ضرورات مذهبية. كما أنها ضرورات فقهية تكون ضرورات ماذا؟ مذهبية. مثل يا سيد جاسم، مثل ما هي ضرورات فقهية هي ضرورات ماذا؟
قصد التمام قائد الشيعة.
مثال صحيح. بعد بعد مذهبية مذهبية
شهادة المغرب
شهادة الفاتحة. السنة هم يصلون المغرب
لا جمع بين صلاتين
الجمع مثلا بين الصلاتين على نحو الاستحباب، احنا عندنا هم جماعتهم على نحو الوجوب، يعني التفريق على نحو الوجوب، احنا عندنا التفريق على نحو الاستحباب. البسملة زين، قضية الزواج المتعة زين، بالنسبة للقصر والتمام هذن صارت ضرورات شنو؟
مذهبية،
هم فقهية وهمات مذهبية. فإذا لا مانع، هذا اللي نريد نتوصل لأخوان، لا مانع أن يدخل المصداق الواحد تحت ضرورتين أو تحت ضرورات ثلاثة. واضح؟ يبقى هذا يختلف من مورد إلى مورد آخر، يختلف من مورد إلى مورد آخر. إذن هنا نقول المهم هو الضابط الخامس أن يكون الضروري إما ركنا فقهيا أو يكون جزءا أساسيا. الآن مثلا بالنسبة إلى المزارعة والمساقات، هل هي ركن من أركان الفقه؟ هل هي جزء أساسي من أجزاء الفقه؟ هذا ليس. أما الصلاة، الصلاة تقارن مع المساقات والمزارعة؟ ما تقارن الصلاة. الصيام كذلك. فإذا من هنا نحدد الضروري الفقهي من هذه الناحية. والله حكم الضروري الفقهي مهم بس احنا نعيف زين ان شاء الله يجينا في قابل الأيام. نجي إلى الضروري المذهبي. الضرورات المذهبية، الضرور المذهبي وقع الخلاف كذلك في تحديد مفهومه وفي تحديد الضابط الذي من خلاله نحدد الضروري المذهبي. وتوجد عدة ضوابط. الضابط الأول، الضرور المذهبي هو ذلك الأمر الذي لا يحتاج إلى دليل في مقام إثباته، أي يكون بنفس معنى البديهي أو الضروري المنطقي، ولكن فرق الضروري المذهبي عن ضروري الدين هو المهم أن نميز، المهم أن نميز الضروري المذهبي عن الضروري الديني بسبب التقارب بينهما. فالضروري المذهبي كذلك نقول لا يحتاج إلى دليل في مقام إثباته كالضروري الديني، ولكن يفترق الضروري المذهبي عن الضروري الديني ب أن ضروري الدين أمر بداهته، أمر بداهته وضروريته بلحاظ كل فرق المسلمين وطوائفهم. إذن ضروري الدين بلحاظ من؟ جميع المسلمين. أما ضروري المذهب فأمر بداهته وضرورته بلحاظ مذهب من المذاهب الإسلامية، مثلا ذلك الأمر، ذلك الأمر المذهبي كالقصر والتمام مثلا، أو الإفطار في السفر كان مثلا متواترا عند الإمامية أو دل عليه الدليل القطعي عند الإمامية باعتبار أن الإمامية مثلا يؤمنون بالتواتر مثلا. فإذا هنا نجد أن الضرورية هنا يختلف عن الضروري وين؟ في الضروري الديني، من ناحية أن الضروري الديني عند جميع المسلمين، أما الضروري المذهبي عند مذهب. وأنتم تعلمون يا أخوان الآن مثلا إذا ثبت عندنا عن طريق مثلا التواتر، أو ثبت عن طريق سيرة المتشرعة، أو ثبت عن طريق الإجماع المحصل، فهنا يكون ضروري، يكون ضروريا دينيا ويكون ضروريا مذهبيا، لأننا على مذهبنا نعتقد بهذه الأمور. أما لعله الآخر يؤمن بهذه الطرق،
لا
ليس بالضرورة، فلا يكون ضروريا عندهم لكنه يكون ضروريا عندنا. زين، هذا الضابط الأول. هم كذلك يرد عليه ونترك الرد. الضابط الثاني، أن ضروري المذهب هو ذلك الأمر اليقيني الذي يثبت عند الشخص على كونه من ذلك المذهب ولو بالدليل ولو بالبرهان، حتى لو لم يكن ذلك الأمر الضروري اليقيني ولو لم يكن مجمعا عليه عند أعلام المذهب. المهم هو ماذا في هذا الضابط الثاني؟ أن يكون أمرا يقينيا عند الشخص. فعلى هذا الضابط يا شيخ محمد، هذا مثل ذاك الضابط اللي قلت لك الرادة قائمة منا اللي هناك. إذن إيش قد راح تصير هنا الضرورات المذهبية؟ وعلى هذا الضابط سوف يتوسع ضروري المذهب ليشمل حتى مثل الأمر النظري المنطقي الذي أقيم الدليل القطعي عليه. فكل شيء إذا ثبت عند الشخص بالبرهان والدليل وأصبح متيقنا لابد وين ندخله؟ بالضروري المذهبي. فهنا نجد أن هذه الضابطة تعتبر أو تعتبر في الضروري حال الشخص المستدل الذي حصل عنده اليقين، فيكون الشيء الكذائي من ضرورات المذهب، ومعنى هذا أن ضرورات المذهب ساعدوني سوف تتعدد وتختلف بتعدد واختلاف الأشخاص. فرب شخص عنده قدرة أن يقيم الدليل القطعي على القضية الكذائية، وشخص آخر لا توجد عنده قدرة على إقامة البرهان على القضية الكذائية. فهنا نفس الشيء الواحد سيكون ضروريا عند زيد ولا يكون ضروريا عند عمرو. لماذا تعددت واختلفت الضرورات؟ باعتبار أننا أحلنا تحديد الضروري لمن؟ إلى الأشخاص، والأشخاص بالبداهة مختلفون فيما بينهم من ناحية القدرة والملكة والقوة الاستنباطية والقوة الدلالية وغيرها. هذا يا ضابط الضابط الثالث. الضابط الثالث ما ذهب إليه المحقق الاسترابادي في الفوائد المدنية، هذا يعتبر منين؟ من زعيم الأخبارية. قال ضروري المذهب هو ما يكون، هذا خلوه على غدين عندنا رد وياه باعتبار اللهم صل على محمد وآل محمد.